وهو القول المفيد على كتاب التوحيد المتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وتكلمنا في اللقاء الماضي باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وقول الشيخ أي الشارح قوله فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام، ده اللي احنا وقفين عليه معايا يا أخوانا. مشوى مش خلصنا الرابع؟ حاضر. القسم الأول نعيدها، أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. القسم الثاني أن يسأله فيصدقهم ويعتبر قوله، فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. القسم الثالث أن يسأله ليختبرهم هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال ماذا خبأت لك، قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا، وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور، كلام ده أخوانا ذكره شيخ الإسلام في رسالته الموسومة بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، رسالة نافعة، فحاول ربنا يعينك تقرأها وتستفيد بما فيها. يقول وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون، وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال بل هي على حسب الحال. فالجني يخدم الإنسي في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجني فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله، ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنون من الإنس لأنه يجمعهم الإيمان بالله، وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط، لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به أو بالعكس، وهذا أمر معلوم مشهود، حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك كما يعلم الذين يقرؤون على المصابين بالجن. كلام ده أخوانا من ناحية الإجمال ثابت لا شك فيه، ولكن نحذر دائما من التوسع فيه حتى لا يكون تكأة لنعلق عليها فشلنا أو وقوع البعض في المعاصي، هذا مما يجب التنبيه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم ووعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علف لدوابكم. وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئي من الجن وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر ذات يوم فأتوا إليها فقالوا حثلا عنه، فذهب هذا الجني الذي فيها وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذا وإنه يسم إبل الصدقة. الكلام ده وقوعه وارد، ولكن لابد أن نراعي مثل هذه الأشياء إن كانت عند رجل من الصالحين، وغلب على ظنه أنها فيه حقا وأن الجني الذي معه ويخاطبه يحبه في الله ولله وبالله، ولا يترتب على إظهار ذلك خدش في اعتقاد العامة له أن يظهره، وإلا فلا. واضحة؟ ثاني، إن الشيخ بيقول إيه؟ العثيمين بيحكي قصة حدثت، بيقول في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئي من الجن، يعني قرين لها من الجن، وكانت توصيه بأشياء، يعني بتتكلم معاه عاوز اشوف كذا عاوز كذا، بيعمله كل ده في حدود الشرع. حتى انه تأخر عمر ذات يوم فأتوا اليها فقالوا ابحثي لنا عنه، فذهب هذا الجني الذي فيها وبحث واخبرهم انه في مكان كذا وانه يسم ابل الصدقة. يسم يعني بكويه عشان ايه؟ يعرف. الكلام ده يقع، ايوه يقع، وممكن إنسان يكون معه قرين من الجن يعطيه بعض الأشياء، هذا في العموم ثابت، ولكن ليس كل من ادعاه يكون حقا، واخد بالك؟ فاحنا بنتكلم عن مجتمع ده في عهد عمر رضي الله عنه كان الصدق هو الأصل والأمانة والالتزام إلى غير ذلك. طب الكلام ده حدث مع بعض المتأخرين من أهل الصلاح والتقى، واخد بالك؟ يعني واحد من المتأخرين فعلا رجل صالح تقي نقي خفي، ورجل يعني متمسك، والله عز وجل لأمر حكمة أخفاها جعل له جنا يخاطبه ويساعده بعض الأشياء لله، ما قدم للجن أي شيء. فاحنا بنقول في الحالة دي يظهر، قال لك لا، يبص في المجتمع اللي حواليه، الناس اللي حواليه، عامة الناس، فإن ترتب على الإظهار خدش في اعتقاد العامة ليس له أن يظهره. يعني لو اتكلم قال لك بس الشيخ فلان ده يعلم الغيب، لو تعمت الناس يبقى ما ينفعش. واضح يا اخوانا؟ يبقى نراعي الواقع والبيئه التي نعيش فيها، وكما قال بعض السلف ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم ايه؟ فتنه، فاحذر هذا وافطن وانتبه اليه. واضح يا اخوانا؟ طيب، وقولهم فصدقهم، كلمة فصدقه كما قال الشارح العثيمين عليه رحمة الله ليست في صحيح مسلم، بل الذي في مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وزيادتها في نقل المؤلف، إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ فصدقه، أو أن المؤلف عزاه إلى مسلم باعتبار أصله فأخذ من مسلم فسأله وأخذ من أحمد فصدقه، ولكن رواية مسلم يا أخواننا ما فيش فيها فصدقه. وقوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ نقول نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع. نفي القبول، إيه معنى كلمة نفي القبول هنا؟ اللي هو يلزم منه الإيه؟ الإعادة، ويلزم منه البطلان. فالشيخ بيقول لفوات شرط أو لوجود مانع، ولك أن تضيف أمرا أو ترك ركن، أو ترك ركن، وهذا ليس استدراكا على الشيخ. يقول ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. الصلاة في الأرض المغصوبة على قولين، والصواب أنها تصح مع الإثم. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع ولا ترك ركن، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام، أي لم تقبل له على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها، اللي هو عدم حصول الثواب، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإذا كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قبل بالسيئة فأسقطته. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقوله 40 يوما، تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله. يبقى هنا الايه العلة مالها؟ خفيت علينا، خلاص مش نتكلم فيه، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته. فكون الصلاة 5 صلوات أو 50 لا نعلم لماذا خصصت بذلك، فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله. والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته، لأنه أبلغ في التذلل. صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل. فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل. لما؟ لأنه ذهب وفعل لأن الله أمر. وذكركم يا أخوان، لأن الله أمر، وده بيبقى أعلى عند الله عز وجل للعبد، لأنه كده أسلم زمامه لله يأمر ويفعل فيه كما يشاء. أما إذا بين ربنا عز وجل العلة والإنسان فعل الأمر للعلة، هذا لا يقدح في الإخلاص. خدوا بالكم، هذا لا يقدح في الإخلاص. واخد بالك؟ لما؟ لأن الله عز وجل هو الذي أعلمنا بالعلة وقال اتركوه لكذا، فهو الذي أمر بالترك وهو الذي أعلم بالعلة، كما قال عز من قائل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأمرنا بالاعتزال وأعلمنا بالعلة أنه أذى. ها معايا يا أخوانا؟ يبقى اعتزال الأمر أو ترك الشيء أو فعل الشيء لأجل العلة التي جاء بها النص لا يقدح في إخلاص الرجل، ولكن الإقبال على الشيء وفعله مع خفاء العلة والعبد يقبل عليه أعلى كمالا من المعلوم العلة. وكل بأمر الله عز وجل. يقول: فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. اتفقت أو تكاد أن تتفق كلمة المفسرين في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أنها نزلت في شأن زينب بنت جحش لما خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة، فتأبت عليه. فلما تأبت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكحيه طاعة لله ورسوله. فتأبت، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية: فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أرضيته لي منكحا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي الله. وعليه استل العلماء من هذه الآية قاعدة عظيمة النفع غزيرة الفائدة، اكتبها، وهي: نحن أمة منزوعة الاختيار، نحن أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا المعنى دي؟ ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله إلا ما استثنى، اللي الشيخ صنف أن يسأله ليختبره أو يسأله ليظهر عجزه، كالقسم الثالث والرابع لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. قوله من أتى كاهنا، تقدم معنى الكهان وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. قوله فصدقهم أي نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق، وتصديق الخبر يعني تثبيت وتحقيق، فقال هذا حق وصحيح وثابت. قوله بما يقول ما عم في كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق، فإنه لا يجوز أن يصدقه لأن الأصل فيهم الكذب. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أي بالذي أنزل، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، أنزل إليه بواسطة جبريل، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنا، أما لفظه فمن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حكاه عن الله عز وجل، لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. واضحة؟ واضحة؟ لك معايا. ما الذي حمل العلماء على أن يقولوا أن الحديث القدسي معناه وحي من الله ولفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا إيه؟ حديث أبي ذر الغفاري المشهور، حديث أهل الشام، حديث مسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ده حديث قدسي. انت فهمت منه ايه؟ على نفسه وحرمه على العباد. الفهم ده هو ربنا عز وجل اوحاه لسيدنا النبي وقال له صغه بلفظ من عندك. ليه العلماء قالوا كده؟ قال لك ما هو احنا كده هيترتب عندنا اشكال، ان قلنا ان الحديث القدسي بلفظه ومعناه من عند الله يبقى كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي ايه؟ تلقاه من الرب مباشرة، يبقى كده اعلى سندا من القرآن، لان القرآن من الله الى جبريل الى النبي الامين. وضحت اخوانا زي؟ فهمت خلاص؟ ها؟ تاني؟ ما انا مش فاهم زي؟ ما اروح بعيد ليه؟ ما جيتش جديد ولا حاجة يعني؟ عندنا سلسلة السند في القرآن، الله عز وجل، جبريل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده مين؟ بعد كده الصحابة، واخد بالك؟ مثلا أبي بن كعب بن مسعود كده، كل واحد معاه السند بتاعه بيشوف بينتهي لمين من الصحابة، واخد بالك؟ أبي بن كعب وهكذا. ده السند بتاع مين يا اخوانا؟ القرآن. يبقى كم واحد بين الرب وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، اللي هو مين؟ جبريل. طب الحديث القدسي عندنا قولين في الحديث القدسي، او يعني او يحتمل قولين. قول الاولاني انه ان الله عز وجل اوحى له المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم اتى باللفظ من عنده. كويس. طيب قلنا الكلام ده ليه؟ قال لك يبقى الاحتمال الثاني ان اللفظ والمعنى من عند الله، يبقى اصبح الحديث القدسي سنده ايه؟ الله عز وجل، ها، محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ان هم بقى السند بتاعه بسيط، حديث قدسي، يبقى اعلى قدرا من القران، وهذا مما لا يقول لم يقل به احد، بل القران اعلى شيء. قال الحافظ ابن حجر من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. ما مش هسكت. يبارك انت ازاي؟ الله يبارك فيكم. القرآن نقل إلينا بالتواتر. فهمت؟ فهمت وأعيد عليك كما قلته بالحرف الواحد. أنت قلت لي إذا قلنا أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله فأصبح الحديث القدسي هو قرآن، هكذا كلامه. حتى الكلامت لأن الحديث القدسي شكتير. حديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، أيضا الحديث القدسي لم ينقل إلينا بالتواتر كله، فكيف نجعله كالقرآن؟ خلاص أنا غلطان لي كلام ابن حجر لي أنا. فضل ماشي، خلينا أعطاط في السماع وودن اللي قبلك يا العطلان. نعم.
القرآن لفظا ومعنى من عند الله.
نعم.
نزل عن أسماء الله جل وعلا جبريل بصوت المسموع ثم أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم.
كويس.
وعليه فيقال أن الحديث القدسي أصبح كالقرآن مضم إلى كتاب الله جل وعلا، ولا لا يستقيم هذا الكلام؟
لا يستقيم مطلقا أبدا، لأن اتفق العلماء على أن القرآن شيء والحديث القدسي شيء ثاني. فكيف نجعل وصف القرآن هو وصف الحديث القدسي أو وصف الحديث القدسي هو القرآن؟ فعش. من قال هذا؟
لو قالوا ذلك
لا يلزمه لوازم غير صحيح.
لو قالوا ذلك
ما انا بقول لك يلزمه لوازم غير صحيح. ماشي يا اخوانا كده. ها ها نعم
الحديث
ماله لا هو لفظا ابتدت لفظا معنى فقط، اما لفظا لا، لفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا ديت اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا ما هو نفس الطريقة بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى أوحى له الحديث القدسي، ولكن لا ندري هل هو وحي إلهام أو عن طريق جبريل أو واخد بالك. ما احنا أنواع الوحي بكذا درسناه، لا دي غير دي خالص. ولكن احنا نتفق أن القرآن جاء عن طريق مين؟ جبريل. أما الحديث القدسي ممكن عن طريق جبريل أو وحي آخر، وحي إلهام أو غيره. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. الحديث النبوي لفظه ومعناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما القدسي المعنى من عند المولى عز وجل ولفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل يا أخواننا كلامنا. طيب نعم هذا المعتمد. نعم طيب. ولأنه لو كان من كلام الله لفظا لوجب أن تثبت له أحكام القرآن اللي هو الحديث القدسي، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، وقد علم أن أحكام القرآن تنطبق على الحديث القدسي، فهو لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة ولا يعجز لفظه. طب أسأل سؤال هنا، فهو لا يتعبد بتلاوته، هي الضمير عائد على مين؟ متى يتعبد بتلاوة الحديث القدسي؟ ها ها لا تفضل يا شيخ ما أسمع. ها أحسنت يا ابن، يتعبد بتلاوة الحديث القدسي إذا كان للدراسة، وكذلك بتلاوة الحديث النبوي إذا كانت للدراسة والعلم. يعني يبقى عندي في فرق بين إن أنا بقرأ لأجل القراءة فقط، واخد بالك، ده ليس له أجر إلا في القرآن بس. أما أنا بقرأ لأجل أعلم غيري، أتعلم، أعرف وجوه الإعجاز، وجوه البلاغة، دي أؤجر في كل من الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن من باب أولى. طيب طبقها بقى، عشت في الأدماء كل يوم. يقول ولو كان من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يمثله كلام البشر. وأيضا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية فلا يصح أن يقال إنه سمع كلام الله، صحيح؟ فدل هذا على أنه ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح. وللعلماء في ذلك قولان، هذا أحدهما، والثاني أنه من قول الله لفظا. فإن قال قائل كيف تصححون هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسب القول إلى الله ويقول قال الله تعالى ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ قلنا هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم، قال موسى قال فرعون قال إبراهيم، مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قولهم، لأن لغتهم ليست اللغة العربية، وإنما نقل نقلا عنهم. ويدل لهذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينقلها بالمعنى ومع ذلك ينسبها إليهم، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال عن موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله، وقال عن فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وقوله بما أنزل على محمد، ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى، انتبه، بذاته. القيد ده مهم جدا، بذاته. وعلى أن القرآن كلام الله، لأن النزول يكون من أعلى والكلام لا يكون إلا من متكلم به. وقوله كفر بما أنزل على محمد، وجه ذلك أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر لأن فيه النفي والإثبات. فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر، انتبهوا، كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. يبقى هنا الشيخ بيعذر بالجهل ولا لا؟ ما هو؟ وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. نعم، أي سؤال؟ لا لحظة واحدة، الغيب غيبان، غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله، وغيب مقيد بوصف أو بزمان يعلمه الله عز وجل ويعلمه أيضا غير الله. فما في بيتي غيب بالنسبة لك، صح، وما في بيتك غيب بالنسبة لي، في الأرض أشياء غيبة عني ولكن الجن يعرف. فمن هذا المنطلق سألوا هذه المرأة التي معها القارن من الجن. ماشي يا أخي الفضل. فين؟ جزاك الله خير. بعد أن تكلم الرب بالكلام كما في الحديث، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لما تكلم بالكلام وسمعه من يلي السماء وهكذا أصبحش غيب مطلق، لكن قبل أن يتكلم كان هو إيه؟ هو ده اللي بيتكلم عنه. يا أخي الفضل الله يبارك، أنا اتكلمت عن القصة وقلت يا أخوانا الكلام ده يقيد بالزمان اللي احنا فيه، مش حصل مني يا أخوانا، قلت حتى لا يخطأ أحد ويحدث عنده خدش في الاعتقاد معايا، ولكن احنا بنقوله السؤال واضح وصريح، من ذهب إلى عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل محمد، سأله فقط ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، الأمر منهي وخبر ديت غير ديت. طبعا دي غير دي خالص، اصل الكاهن ممكن بيعرف عن طريق الطلاسم والعقد وممكن بيكون عن طريق الجني، دي غير دي خالص. معايا مشايخ؟ الباب عاوزين يخلص ان شاء الله، الباب ما ينفعش نقعد في باب حصتين اتنين. ها نكمل يا اخوانا. يبقى إذن قال الشيخ: وإن كان جاهلا اللي هو السائل ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. قوله: وللأربعة والحاكم الأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. والحاكم ليس من أهل السنن لكن له كتاب سمي صحيح الحاكم والمستدرك. قوله: صحيح على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم، لكن قوله على شرطهما هذا على ما يعتقد، وإلا فقد يكون الأمر على خلاف ذلك. ومعنى قوله على شرطهما أي أن رجاله رجال الصحيحين، وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه، ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم لأنهما لم يستوعب الصحيح كله، وهذا أمر واقع. ولكن ينظر في قول من قال إن هذا الحديث على شرطهما، فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل، ويكون البخاري ومسلم علماها وترك الحديث من أجله. ده من دقائق علم المصطلح. يعني الشيخ عاوز يقول ايه؟ ممكن يكون الحديث ده كل رجال السند اللي فيه هم اللي روى لهم البخاري ومسلم بنفس العنعنة، ما فيش خلاف. قال لا، اما البخاري ومسلم ما روش الحديث ده ليه؟ قال لك بيبقى فيه علة، العلة دي منعت الامامين من رواية الحديث، ومن حكم ان الحديث صحيح على شرطهما خفيت عليه العلة. لذلك يظهر فحولة عالم الحديث في العلل، في العلل. وده بقى ايه؟ زي ما بيسموه المشي على حد السيف. وقوله صحيح يقولون الحاكم مما يتساهل بالتصحيح، ولهذا قالوا لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة، لأن كلمة لا عبرة أي لا يلتفت إليه، والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا في كل حال. مع أني تدبرت من المتكلم، فخد بالك كويس كلام ابن المنذر رحمه الله، وجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، وهو بهذا قد احتفظ لنفسه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكننا مع ذلك نقول إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع فقد يكون هذا القول إجماعا، أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله فإن قوله هذا لا يكون إجماعا ولا يوثق، ولا يوثق به ولا نحكم بأنه إجماع. يبقى ما البخاري يقول أجمع البخاري صح، ولما الحافظ ابن حجر ينقل الإجماع ده الحافظ، وكذلك قبله في السن وفي التاريخ الإمام النووي الغير ذلك من أئمة الهدى. حينما ينقل أحدهم الإجماع فلا بد أن نعرف قدره قبل أن نطعن في الإجماع. يعني الإمام النووي عليه رحمة الله كما تعلمون مات وعنده من العمر 46 سنة أخبرك، وألف كتاب المجموع يستغنى به عن كل كتاب ولا يستغنى بكل كتاب عنه. فليس من السهل ولا من اليسر إن احنا ننقد إجماعا نقله النووي أو نقله البخاري أو الشافعي أو غيرهم من أئمة الهدى. يقول مثال: فلو قال رجل لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، فإن قوله هذا لا يعتبر لأنه لم يحفظ إلا قولا قليلا من أقوال أهل العلم. قوله: من أتى عرافا أو كاهنا، أو يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويع. فالحديث الأول بلفظ عراف، والثاني بلفظ كاهن، والثالث جمع بينهم فتكون أو للتنويع، يبقى كاهن زي عرف. وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول. أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت به، ثم جاء آخر وأخبرك به زدت توثقا وقوة. ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. بس خدوا بالكم الأحكام الشرعية والأمور العقدية كم يشترط لثبوتها من الأدلة؟ تاني، الأحكام الشرعية والأمور العقدية كم يشترط لثبوتها من الأدلة؟ كم دليل؟ واحد. ده ألف به. الأحكام الشرعية والأمور العقدية لا يشترط لها من الأدلة إلا دليل واحد لكي تثبت بس. وظاهر صنيع المؤلف أن حديث أبي هريرة من أتى عرفا أو كاهنا أنه موقوف لأنه قال عن أبي هريرة، لكنه لما قال في الذي بعده موقوفا ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. قوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ليس منا، تقدم الكلام على هذه الكلمة وأنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام بل على حسب الحال. أخبرك ليس منا، ليس منا من عمل إيه؟ أخبرك ليس منا من مات شبعان وجاره جائع. أخبرك يبقى لابد أن قبل أن نحكم ليس منا قبل أن نحكم عليه بالخروج نشوف هو عمل إيه الأول، وبناء على ما حدث يكون الحكم الشرعي. ها؟ آه؟ ماشي ولا رأيك إيه؟ طيب خلاص. طيب حاضر. أنا غلطان. قوله تطير، التطير هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك. وأصله من الطير لأن العرب كانوا يتشائمون أو يتفاءلون بها وقد سبق ذلك. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشائم، وده خطأ بين. وخبالك يبدأ في مشروع لسه بيبني في البيت، وخبالك البنا يعني ما ظبطش المونة أم الجدار واقع، قالك بس مش باني أنا تشائمت خلاص، لا هذا لا يغوث. بل يعتمد على الله ويتوكل عليه ما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خير فغامر فيه ولا تشاءم، لأنك إن لم توفق فيه لأول مرة فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة. وده كثير يا أخوان، بعض الشباب يروح يخطب واحدة دخل البيت قالوا لا مش موافقين يلا امشي من هنا، ماشي 10 مرات كل ما يروح نفس الكلمة ونفس اللفظ قال لك بس كده بقى عفريت أعيد لقدام. لا، هذا أمر لابد أن يكون عندنا يعني رقي في الفهم والتصور. يقول ويقال أن الإمام الكسائي إمام النحو طلب النحو عدة مرات لكنه لم يوفق، فرأى نملة تحمل نواة تمر فتصعد بها إلى الجدار فتسقط، حتى كررت ذلك عدة مرات ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته، فقال سبحان الله هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت، إذن أنا سأكابد علم النحو حتى أنجح. فكابد فصار إمام أهل الكوفة في النحو. بالتالي القصة مش محتاجة تعليق يعني. طيب، حتى يكون من أمثالنا أو منكم، والمخاطب إذا خاطب القوم فيخرج من دليل الخطاب، منكم كالشافعي وأحمد وابن حنبل، والله عز وجل على كل شيء قدير. يقول قولهم أو تطير لهم بالبناء للمفعول، أي أمر من يتطير له، مثل أن يأتي شخص ويقول سأسافر إلى مكان الفلان وأنت صاحب طير أريد أن تزجر طيرك لأنظر هل هذه الوجهة مباركة أم لا، فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شاع عند القرى في الديار المصرية إن الرجل أو المرأة إذا أراد شيئا يروح للشيخ يقول له استخير لربنا، يقول له على السبحة ولا في المصحف ولا بالليل، كل واحدة بسعر معين، إيه سلني. وخبرك هذا كله مخالف، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، هو بنفسه يستخير لنفسه. وقوله من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره. قوله أو تكهن أو تكهن له، سبق أن الكهنة ادعى علم الغيب في المستقبل، يقول سيكون كذا وكذا وربما يقع، فهذا متكهن. ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم تكهن بابن فلان سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدل على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، لأن العمي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. قوله أو تكهن له أي طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول للكاهن ماذا يصيبني غدا أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية، وهذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أو سحر أو سحر لهم، تقدم تعريف السحر وتقديم بيانه بيان أقسامه. قوله أو سحر له أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر فهي داخلة فيه. وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بطست فيه ماء ويصبون فيه رصاصا، فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر، أي تكون صورة الساحر في هذا الرصاص، ويسمونها العامة عندنا صب الرصاص، وهذا من أنواع السحر المحرم، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. الشاهد من هذا الحديث قوله ومن أتى كاهنا، وقوله رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس، فيكون هذا مقويا للأول. قوله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات. العراف صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة، وهو الذي يدعي معرفة الأشياء. وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضالة قد حصل الضياع، ولكن المسألة ليس اتفاقية بين أهل العلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقيل هو، أي العراف الكاهن بين أهل والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قوله وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، أي أن تضمر شيئا فتقول ما أضمرت، فيقول أضمرت كذا وكذا، أو المغيبات في المستقبل، تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني، ماذا ستلد امرأتي، متى يقدم ولدي، وهو لا يدري. والخلاصة أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف، فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضال ونحوه. طيب مسألة افتراضية كده، لو أن رجلا عنده مثلا سيارة، ده مش افتراضية، ده بقت واقع، وفي جهاز كده بينباع بيحطه في السيارة، وعن طريق بتوصله بالهاتف الخاص بك، فإذا سرقت السيارة أنت بتضغط زر عندك ما تدورش، وتبدأ تتصل بالمختصين ييجوا، ومن خلال ذبذباته معانا يقول لك العربية ده هي في الحتة الفلانية. هذا من الدعاية الغيبي؟ دي من أسباب كونية. أي نعم، واضح يا أخوانا. والخلاصة طيب يقولوا فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قوله وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية يكنى بأبي العباس ولم يتزوج ولم يتركه من باب الرهبانية. ماشي يا مشايخ، ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج، وليس كما يدعي المزورون أن له ولدا مدفونا إلى جانبه في دمشق، فإنه غير صحيح قطعا. والصواب في مثل هذه الأمور أن نكف عن الكلام فيها، ونقول أفعال الغير يستدل لها ولا يستدل بها. وظاهر كلام الشيخ أن شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف وذكره بقيل، ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم به الناقل ويقول به، صحيح أنه إذا نقله ولم ينقده فهذا دليل على أنه ارتضاه. وعلى كل حال فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه، ثم قال ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهم فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي، لأن عندنا عموما معنويا وهو ما ثبت عن طريق القياس، وعموما لفظيا وهو ما دل عليه اللفظ، بحيث يكون اللفظ شاملا له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستخدمهم في طاعة الله، كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لابد أن يكون عالما بما ينذر، عابدا مطيعا لله سبحانه في الإنذار. بعض إخواننا تكلم في هذه المسألة بعنوان عذرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجوز استخدام الجن بل لا يشرع أو ليس له حقيقة، أو كما قال، أنا قرأت عنوان الكتاب. الله يبارك فيكم، لابد عند الرد على إمام من الأئمة خاصة في مسألة الدليل يسع أن نلزم غرزنا ونعرف قدرنا، واخد بالك، وبالذات مع إمام كشيخ الإسلام الذي شهد له العدو قبل الصديق بتفرده. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: أقول لو حلف شيخ الإسلام بين الركن والمقام أنه لم يرى مثل نفسه ولم أرى أنا مثله ما حنث أحد، واخد بالك، فمش بالسهولة إن أنت تقول لا، وزي الغوائية اللي بيقولوا ابن القيم قلب فناء النار، ويبدأ بقى يصنف ويعمل تبذبة العرش أولا ثم منقش، ما الذي أعلمك أنه قلب فناء النار؟ وليس معنى ذلك أن هؤلاء الأئمة وغيرهم من الفحول نثبت لهم العصمة أبدا، ولكن بقول التريث والتروي، تتبع كلامه في المسألة كلها وانظر إلى الأدلة هل يطر خالفها ولا الدليل يسمح، واخدين بالكم يا أخواننا، لأن بصراحة التطاول على الجهابذة كأمثال هؤلاء نذير شؤم على الأمة وعلى طلبة العلم بحرمان الاستفادة من علومه. تخيل بقى لما واحد يقول الحافظ ابن حجر مبتدع، ويجي بقى في فتح الباري اللي هو 13 مجلد يحرم مما فيها من العلم الجم الغفير. ليه؟ لأنه مبتدع، وهو ما ينقضش نفسه ولك مبتدع. أطلب العلم مبتدع ازاي؟ اطرح يلا الحافظ ابن حجر كل، لا ده نذير شؤم. ولكن لو أن الإمامة خلف الدليل من كل وجه ورد عليه نظراؤه من الأئمة، إحنا لهم تبع، ما يا أخوانا إحنا لهم تبع. فما اشترأنا أن نقول أن الإمام أبا حنيفة خالف الدليل لما جوز المرأة أن تزوج نفسها إلا لما قال نظراؤه ذلك، ما اشترأنا أن نأتي بها من عند أنفسنا، فلابد أن نعي هذا جيدا ونلزم غرزنا ونعرف قدرنا ونعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأعني بالعلماء شيخ الإسلام. أحسن ودي أقول لنا عاد مصيبة زود منفعش خالص، معايا أخوانا كده؟ وسنة الله في من انتقص في حقهم معلومة، ومن لم يصدق فليذق لحم عالم سيجد السم الزعاف. الحالة الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة، فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. يعني زي مثلا قال لي الجني، قال له بقول لك يا زعبل، قال له نعم، قال له نجعان، قم بقى المطبخ خش البيض جوه والزيت واعمل لي بطين عشان أكل، قال له خلاص ماشي. يبقى هنا ايه الطريقة؟ ايه مباح والوسيلة مباح، البيض في المطبخ والزيت موجود. لكن قال له أنا جعان وبقالي كم سنة ما شفتش اللحمة، اطلع على الجزار ده هات الكبدة من غير ما يشوفك، يبقى ما ينفعش لأنها وسيلة ايه، ها، وسيلة محرمة. واضحة يا اخوانا؟ فإذا كانت محرمة صار حراما، كما لو كان الجني لا يسعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر ما ورد عن عمر تأخر ذات مرة في سفره فاشتغل فكر أبي موسى، فقال له إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر ففعل، فذهب الجني ثم رجع فقال إن أمير المؤمنين ليس به بأس وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني، فهذا استخدام في أمر مباح. الحالة الثالثة بس خدوا بالكم ديت مزلة أقدام، مزلة أقدام بمعنى ممكن تحصل لك. واحد يقول لك دلوقتي ايه، طب بقى لو اروح ولاقي زعبولة مستنيني قدام البيت يورنيش الجزمة ويكفي لي الجلابيه بدل ما الولية غضبان علي. ممكن تحصل لك مرة واثنين وثلاثة، هيبدأ يستدرجك، واخد بالك انت ازاي؟ فعشان كده بقول مزلة أقدام، طول ما انت بعيد أسلم لدينك، ده اللي انا عاوز اقوله، أسلم لدينك طول ما انت بعيد. الحالة الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم. ثم إذا كانت الوسيلة شركا صار شركا، وإذا كانت وسيلته غير الشرك صار معصية. كما لو كان هذا الجني الفسق يألف هذا الإنسي الفسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك. ثم قال إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الواو هنا ليست عطفا ولكنها للحال، يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. قوله ما أرى، ما أرى من فعل ذلك، ويجوز بفتح الهمزة بمعنى أعلم وبالضم بمعنى ما أظن. وقوله أبا جاد يا أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثغز ضغط. وتعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين، تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وما زال أناس يستعملون حتى العلماء يؤرخون بها. قال شيخنا السعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: جد بالرضا واعط المنى من ساعد في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. قوله اغفر لنا لو عددناها حسب الجمل صارت 1362، وانا عندي ترجمتها ممكن اجيبها لكم ان شاء الله. يقول وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها، ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم، ولم يرد ابن عباس هذا القسم. الثاني محرم، وهو كتابة أبا جاد، كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجد والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوصي كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك، فهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. وقوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، خلاق يعني نصيب، ظهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم، يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا ينفي النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه أو تجاوز الله عنها، ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله. ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا، وإن حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا أنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وإن قلنا بعدم كفرهم، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنهم يستتابوا، فإن تابوا إلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الخراج من إلى الإخراج من الإسلام. لذلك لما أفتت اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز بأن من ثبت تعاطيه للمخدرات أو الإتجار يقتل، كانت الفتوى لا تخالف نصا لا من كتاب ولا من سنة، لأن هذا من الإفساد في الأرض. والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية سواء كانت عامة أو خاصة، فهذا شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمور أو أن لها شركا، فهذا كفر مخرج عن الملة. وإن اعتقد أنها سبب فقط فكفره غير مخرج عن الملة، ولكن يسمى كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل. إثر سماء يعني مطر. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من أصبح من عبادي مؤمن، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد سبق لنا هذا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد. قلنا إن اعتقد أن النوء هو الذي أتى بالمرض بالمطر وليس لله إرادة ولا مشيئة كفر أكبر، بل كفر أكبر هذا من. أما إن اعتقد أن الله عز وجل هو الفاعل وهو المدبر والنوء هذا سبب، لا ينبغي أن تقال هذه الكلمة. الثاني أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبه، فهذا من الأمور المباحة لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية. القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلاة وجهات القبلة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة، فالتعلم هنا مشروع وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، يؤخذ من قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ووجوه أنه كذب بالقرآن وهذا من أعظم الكفر. الثانية التصريح بأنه كفر، تؤخذ من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. الثالثة ذكر من تكهن له، تؤخذ من حديث عمران بن حصين حيث قال ليس منا، أي إنه كالكاهن في براءة النبي منه صلى الله عليه وسلم. الرابعة ذكر من تطير له، تؤخذ من قوله أو تطير له. الخامسة ذكر من سحر له، تؤخذ من قوله أو سحر له. وأتى المؤلف بذكر من تكهن له أو سحر له أو تطير له لأنه قد يعارض فيه معارض فيقول هذا في الكهان وهذا في المتطيرين وهذا في السحرة، فقال إن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم في العقوبة. السادسة ذكر من تعلم أبجاد وتعلم ذلك في تفصيل وتعلم ذلك في تفصيل وتعلم ذلك في تفصيل لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال التي تنزل عليها وقد سبق ذلك. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فهم مترادفان ولا فرق بينهم. الثاني أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها المسروق ومكان الضلة ونحوها، فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص. القول الثالث أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه، أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل فهما متباينان، والظاهر أنهما متباينان، فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك غير واضح، لأنهما لو كان متباينين لقلنا والعراف هو الذي يخبر عما في الضمير أو يكون من باب العام والخاص، فيقال في العراف ما هو مطبوع هنا بين القوسين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.